مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
باختصار هكمل لكم المزمور بتاع المرة اللي فاتت. المزمور كان المزمور الأول، وقلنا الجزء الأول من المزمور جزء سلبي، طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. دي من الناحية السلبية، إن الإنسان الكويس يبعد عن الخطية. لكن البعد عن الخطية مش كفاية، لازم الإنسان يسلك في حياة البر. في ناس كتير بيقولوا وإحنا وحشين في إيه؟ لا بنسرق ولا بنكذب ولا بنزني ولا بنقتل ولا حاجة زي دي، وماشيين عالي العالي. الحاجات دي مش كفاية، لا يكفي إن الإنسان لا يعمل الخطية، وإنما لازم من الناحية الإيجابية يعمل أعمال البر. الرجل القديس ليس هو الرجل الذي يبعد فقط عن الخطية، وإنما اللي يعمل أعمال فاضلة، وإلا تبقى المسيحية ديانة سلبية. عشان كده الكتاب قال الرجل اللي لا يسلك في مشورة الأشرار، دي من جهة، ومن جهة تانية في ناموس الرب مسرته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. ناموس الرب يعني شريعة الرب. في شريعة الرب مسرته تحمل معنيين، إما إن مسرته في كلام الله يردد وصايا الله باستمرار ويتأمل في وصايا الرب، إما إن من ناحية كلام الله يتأمل فيه باستمرار ويجد في كلام الله لذة، أو في ناموس الرب مسرته يعني يجد لذة في الفضائل التي تشرحها الوصايا المقدسة. معنى كده إيه؟ معنى كده إنه إنسان يدخل في الخير حباً في الخير وليس اضطراراً. يعني أحسن إنسان اللي يحب الخير، يحب الفضيلة، يحب العمل الطيب، يعمل الخير حباً فيه ليس مجرد تنفيذ أوامر، يجد لذة. ده اللي يبقى طوبى له. بالشكل ده بيبقى هذا الإنسان لا يعمل الفضيلة بتغصب، وإنما يعملها بلذة. زي في إنسان مثلا يدفع صدقة وهو متضايق، شعر بأن اللي جاي ياخد منه ده بياخد منه بالعافية. وفي إنسان تاني بيقول عنه الكتاب المعطي بسرور يحبه الرب، يعطي وهو فرحان، يجد لذة في إنه يحل مشاكل الناس، ويجد لذة في إنه يعطي. الإنسان الطيب اللي ماشي في طريق ربنا هو الذي يجد لذة في عمل الخير. فإن كنت بتعمل الخير ولم تصل إلى هذه الدرجة، يبقى تواضع شوية وقول لسه بدري عليا، فرض عليا إن أنا أجد لذة في الخير. في ناس بيجدوا لذة في الخطية، ولكن بيتركوها غصب عنهم من أجل ربنا، ودول كويس، نسميهم مجموعة المجاهدين. مجموعة الإيه؟ المجاهدين. فالمجاهدين هم اللي بيكافحوا الخطية اللي بيحبوها، لكن القديسين هم اللي بيكرهوا الخطية ويجدوا لذة في الفضيلة. دي غير دي. بيقول في ناموس الرب مسرته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. من محبته الكلام ربنا، كلام ربنا بقى على لسانه باستمرار، وفي فكره باستمرار وفي قلبه باستمرار. كلام ربنا كلام حلو ولذيذ، زي إنسان مثلا بيحب أغنية من الأغنيات تلاقوه قاعد يدندن فيها وهو بيذاكر يدندن فيها وهو ماشي بيدندن فيها وهو قاعد مع الناس وهو بيستحمى تلاقيه بيغني الأغنية دي وهو بأي حاجة الأغنية دي على لسانه باستمرار لأنها بتبسطه بيجد لذة فيها، وكل ما يسمعها يقول عايز أسمعها تاني وثالث ورابع. اللي بيحب كلام ربنا يبقى ربنا زي كلام ربنا ده زي أغنية لذيذة على سمعه، يحب باستمرار يتأمل فيه ويتلو فيه النهار والليل. أوعى حد فيكم يقول أنا مش فاضي، أنا إيه مش فاضي، لأن يشوع بن نون ربنا قال له لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك بل تلهج فيه النهار والليل. ربنا بيقول له لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك بل تتلو فيه النهار والليل. ويشوع كان قائد جيش كبير وكان مسؤول عن أعمال خطيرة وما كانش فاضي. أنا متأكد إذا كنت بتحب ربنا هتلاقي وقت، عشان كده في الأول قال في ناموس الرب مسرته وبعدين قال يلهج فيه النهار والليل. المشكلة هل أنت بتحب ربنا ولا لا؟ داود النبي قال محبوب هو اسمك يا رب، عشان كده قال فهو طول النهار تلاوتي. لما أنت تحب كلام ربنا تقعد تتلو في كلام الله باستمرار، تحب كلام العالم تحب تتلو في كلام العالم باستمرار. حيثما يوجد قلبك توجد الإرادة بتاعتك، فخلي قلبك يميل للخير. ده يخلينا نسأل ما هو مركز الكتاب المقدس في حياتنا. وكويس ان احنا في الصيف وعندكم وقت انكم تقروا في كلام ربنا وتحفظوا في كلام الله. قراءة كلام الله دي حاجة، معاها فهم كلام الله ومعناه، وبعديها كمان التأمل فيه وحفظ كلام الله. اقروا وافهموا وتأملوا واحفظوا. احفظوا، لما تحفظوا كلام ربنا يبقى ذخيرة في قلبكم، ذخيرة للصلاة وذخيرة للتأمل وذخيرة لطرد الأفكار الشريرة وذخيرة للروحيات عموما. بيقول الشخص ده يكون كشجرة مغروسة على مجاري المياه، شجرة مغروسة. في الحقيقة زراعيا الشجرة المغروسة أحسن من البذرة الملقاة، عشان كده بيعملوا مشاتل في وزارة الزراعة، يرموا البذرة لغاية لما تتشتل وتبقى شجرة وبعدين ياخدوها يغرسوها لتبقى أقوى. فدي شجرة مغروسة على مجاري المياه، يعني الغذاء بتاعها دائم على طول لا يتوقف. الشخص اللي بيحب كلام ربنا يبقى الغذاء الروحي معاه باستمرار. شفتوا السؤال اللي بيقوله أحد الأخوة هنا، بيقول أنا بتناول وبعدين أرجع أفطر وأرجع للخطية بعدها بأسابيع، لأن مفيش مياه مجاري المياه بتجري في حياته على طول. أخذ حاجة روحية وبعدين امتنع مدة لغاية لما جف وزبل وبعدين رجع لها تاني. احنا عايزين الشخص اللي زي اللي قاعد على مجاري المياه، ما يستناش لما يجف ويزبل، لا ينتظر حتى يجف ويزبل أبدا، إنما باستمرار كلام ربنا بيجري فيه، باستمرار محبة ربنا بتجري فيه، بياخد غذاه بصفة دائمة مش بصفة متقطعة. وهو ده اللي كان مخلي القديسين ثابتين في ربنا، إن باستمرار. والحاجة اللي الواحد يتعلق بيها باستمرار بتوجد له محبة في قلبه، فيه شركة دائمة مع الرب، وشركة دائمة مع عمل الروح القدس. مثل هذه الشجرة المغروسة على مجاري المياه بتبقى شجرة مثمرة تعطي ثمرها في حينه وورقها لا ينتفع. فاسأل نفسك، هل أنت مغروس على مجاري المياه ولا فين؟ لألا تكون نابت بين الصخور، لألا تكون بعيد عن الوسائط الروحية. الكتاب المقدس موجود في جيبك باستمرار، موجود في قلبك باستمرار، موجود في حياتك، ولا أنت مش واقف عند مجاري المياه؟ ما مركز الوسائط الروحية في حياتك؟ باستمرار بتقترب من كل شيء يلصقك بالله؟ هل باستمرار ليك أصدقاء روحيين كل ما تشوفهم تفتكر ربنا وتحب ربنا، كل ما تشوفهم تاخد قدوة صالحة؟ ولا أنت ماشي في طريق الخطاة، كل ما ربنا يوجد له مكان في قلبك دول بسرعة يطيروا الروحيات اللي فيك؟ هل أنت زي واحد كل يوم بيبني فيه شوية، ولا زي واحد يبني ويهدم ويبني ويهدم ويبني ويهدم إلى غير قيام؟ إيه حياتك ماشية إزاي؟ خليك باستمرار مغروس على مجاري المياه، تاخد غذاك الروحي باستمرار، زي ما احنا بنقول خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم. الخبز الروحي اللازم للغد، اللازم لحياتنا الأبدية، اللازم لمستقبلنا، اعطيه لنا في هذا اليوم. اعطينا كل يوم خبزنا الروحي. خلينا يا رب باستمرار مغروسين على مجاري المياه. لا تسمح ان مياهك اللي هي الروح القدس تبعد عنه، او احنا نبعد عنه. اذا صليت هذا المزمور افتكر انك انت باستمرار تكون ملتصق بالوسائط الروحية، ملتصق بالكتاب المقدس، ملتصق بالالحان والتراتيل، ملتصق بالصلاة والمزامير، ملتصق بالأصدقاء الروحيين اللي يقربوك لربنا، ملتصق بالاجتماعات الروحية، بالكنيسة، بالاعتراف، بالتناول، بالتأمل، بالهزيز، ملتصق بكل واسطة روحية تقربك إلى الله، تبقى زي شجرة مغروسة على مجاري المياه. باستمرار المية بتجري فيها كده وبتجري في عروقها. الشجرة البعيدة عن المية تلاقيها بتزبل ورأسها تنحني لتحت وورقها كده يدبل وتبقى تعبانة. أول واحد يشوفه يقول يا جماعة حرام عليك وحطوا لها شوية مية. لكن اللي على مجاري المياه تلاقيها منعنشة كده، منعنشة ومورورة وطلع لفوق ومخضرة وحاجة كده جميلة. شجرة مغروسة على مجاري المياه تعطي ثمرها في حينه وورقها لا ينتثر. الورق يرمز لمظهر الفضيلة من بره، والثمر يرمز لعمل الروح. يعني باستمرار منظرهم منظر روحي وقلبهم من جوه مملوء بثمار الروح القدس. تعطي ثمرها في حينه، لا تتأخر أبدا. التلميذ اللي يعطي ثمره في حينه هو اللي ينجح من أول سنة ومن أول دور، يعطي ثمره في حينه. واللي يعطي ثمر متأخر ده اللي ينجح في تاني دور أو ينجح في تاني سنة أو ثالث سنة، اللي يعطي ثمر بس بعد ما يزهق الغارس والساقي والحارس وكله يخليهم يزهقوا. لكن دي شجرة تعطي ثمرها في حينه، أول ما يجي الميعاد على طول تلاقي الثمر جه متأخرش. يعني تعطي ثمرها في حينه؟ يعني في وقت الضيق تعطي ثمر الصبر وثمر الاحتمال، في وقت الإهانة تعطي ثمرة التسامح وثمرة الغفران، ثمر في حينه. في وقت الفرح تعطي ثمار الأغاني الروحية والتراتيل والحاجات دي، تعطي ثمرها في حينه. منين ما يجي يعني مثلا ايه جت حادثة وفاة تلاقيها تعطي ثمرة عزاء، ثمر في حينه. مش واحد يبقى متعزي على طول واول بجيله حالة وفاة الدنيا تكركب عليه، طب يبقى مفيش. ده هي الثمرة دي، هو هذا هو الحين اللازم ليها. زي النور ده جه في حينه، او كان اصول يجي قبل كده بنص ساعة. على كل نشكرهم انهم نورت. تعطي ثمرها في حينه وورقها لا ينتثر، يعني ورقها ما يضيعش نتيجة الجفاف وعدم وجود ماء. مين اللي ورقه بينتثر؟ انا خايف بعضكم ورقه بينتثر، تبص تلاقيك لم تكلمه يكشر في وشك يقول لك اه فين الاحتمال بتاع زمان للاوراق بتاعته بتنتثر. فلان تجيله ضيقه تلاقيه تهز بسرعه وتضايق تقول فين الثمر بتاع زمان، الورق بتاعه بينتثر، ورقه بيقع على الارض مش زي زمان. كان زمان مورور عن كده، جراله ايه؟ احنا مش عايزين حد فينا اوراقه تنتثر. لما تبص تلاقي شجره ورقها بيقع ابتدت تتعرق كده ويبقى منظرها صعب، زي ادم بعد الخطيه عريانه ما فيش ورق بيكسوها. لا تسمح ان اوراقك تنتثر. منين ما تلاقي نفسك اتضايقت وزهقت قل ادي ورقه وقعت في الارض من اوراق الشجره الخضراء، تلاقي نفسك ما قدرتش تحتمل تقول اه ادي ورقه تانيه وقعت من اوراق الشجره الخضراء، تلاقي نفسك مالكش نفس للصلاة تقول آه أدي ورقة تانية وقعت من أوراق الشجرة الخضراء، تلاقي نفسك مالكش نفس تحضر اجتماعات ولا تحضر ولا تسمع عظات تقول آه أنا ابتديت أدخل في خريف الحياة الروحية وأوراقي بدأت تتساقط، ما بقتش في الربيع بتاع الورق بقيت في الخريف اللي بتتساقط فيه الأوراق. في ناس حياتهم خريف دائم باستمرار، كل ما تطلع ورقة تروح واقعة، لكن انتوا خليكوا زي الشجرة المغروسة على مجاري المياه تعطي ثمرها في حينه. بيقول وكل ما يعمله ينجح فيه، كل حاجة يعملها ينجح فيها، كل حاجة بيعملها ينجح فيها، عمل روحي ينجح فيه، عمل مادي ينجح فيه، كل حاجة. أولاد الله دول كلهم بركة، كل حاجة يعملوها ينجحوا فيها. زي ما بيقول المثل الراجل النبيه منين ما ترميه تلاقيه. احنا مش بس الراجل النبيه اللي منين ما ترميه تلاقيه، الراجل بتاع ربنا كل حاجة تمتد إليها إيده تبقى ناجحة. نقول الموضوع الفلاني ما دام وقع في إيد فلان خلاص لازم هينجح ولازم هيبقى بركة عظيمة. ليه؟ لأنه وقع في إيد فلان، فلان ده راجل بركة وكل حاجة تقع في إيده لازم تنجح. وإنت الحاجة اللي بتقع في إيدك بيجرالها إيه؟ اسأل نفسك. يقال عن يوسف إنه كان رجلا ناجحا وكل ما يعمله كان ينجح فيه، كله كان ابن في أسرة كان ناجح كابن، بقى خدام في بيت فوطيفار كان ناجح وبيت فوطيفار امتلى من الخيرات وخلاص وبقى بركة يوسف دخلت في البيت وبيت فوطيفار كله، راح في السجن بقى ناجح في السجن وكل المساجين يقعدوا جنبه ويحكوا مشاكلهم، راح وزير في أرض مصر بقى أنجح وزير تموين ونجح، كل حاجة يحط فيها إيده تتملي بالبركة وينجح فيها. واحد مرة بعت لي جواب وقال لي لا يعزيني إلا شيء واحد وهو كلمة سمعتها إن كل العظماء ابتدت حياتهم بالفشل، وصلوا عايش في فشل فاللي مريحوا العبارة دي يعني. فإذا وجدت فيه فشل في حياتك ابحث بسرعة، شوف إيه اللي ناقصك، هل المياه ما تزال تجري في المجاري اللي أنت مغروس عليها ولا ابتدت مياهك تجف؟ وساقتك الروحية راحت، محبتك من قلب المحبة اللي جوه قلبك ضاعت، جرالك ايه؟ فكر ازاي ترجع مرة اخرى. ونقصد بكل ما يعمله ينجح فيه إن هو يكون نجاح حقيقي مش مظاهر، لأن في ناس يبدو أنهم ناجحين وهم فاشلين من جوه، يبدو أنهم ناجحين وهم فاشلين من جوه. الفاشلون عثرة لغيرهم. نريد أن أولاد الله باستمرار يكونوا ناجحين، إذا فشلوا بيبقوا عثرة. يقول اتفضل أدي اللي بيروح الكنيسة يجرى له إيه، اتفضل أدي الاجتماعات اللي بيروحها جابت له إيه، اتفضل أدي التدين بتاعه جاب له إيه. هو حد مضيعك غير المزامير؟ هو حد مضيعك غير الكتاب؟ تلاقوا الناس ابتدوا يجدفوا على اسم الله بسبب هذا الفشل. لكن التلميذ الناجح ولا حد يقدر يكلمه، يقولوا له بتروح مدرسة الأحد، بتروح الكنيسة، بتروح الاجتماعات، بتروح بتروح بتروح، قول لهم جرى ايه؟ مش ناجح. بس هنا يستد كل فم ولا يستطيع أحد أن يتكلم. ناجح يعني فيش حد ليه عنده حاجة. احنا عايزين أولاد الله الناجحين، مش بس ناجحين، ناجحين ومتفوقين وكاملين، ناجحين ومتفوقين وكاملين. هنا نرى سببا للنجاح اللي هو الالتصاق بالله. يعني في ناس بيعزوا أسباب نجاحهم إلى ذكاء، إلى معونة خارجية، إلى مواهب، إلى غيره. لكن هنا داود النبي في هذا المزمور يعزو النجاح إلى الالتصاق بالله. الراجل الكويس البعيد عن الخطية الماشي في طريق البر ده باستمرار ناجح بسبب القداسة اللي فيه. ليس كذلك الأشرار، ليسوا كذلك. داود هنا في الحكاية دي يدينا كلمة جميلة جدا. أهل العالم بيفتكروا أن الأشرار هم اللي ناجحين وأولاد الله مساكين، بيفتكروا أن الأشرار متمتعين بالدنيا وأولاد الله هم اللي تعبانين. لكن داود بيقول العكس، أولاد الله هم اللي ناجحين باستمرار، وهم زي شجرة مغروسة على مجاري المياه، مغروسين في بيت الرب. الصديق كالنخلة يزهو، كالأرض في لبنان يعلو. ده الصديق بينمو باستمرار. ما تفتكروش أو أهل العالم هم اللي ناجحين. إن وجد نجاح لأهل العالم يبقى مظهرية عالمية فاشلة. زي إيه؟ زي إنسان يستطيع بالرشوة والمحسوبية والتملق والرياء أن ياخد له مركز، نقول ده نجح؟ لا، ما نجحش، ده نجاح مظهري فاشل مش حقيقي، في صميم نفسه عارف أنه فاشل. لكن أولاد الله ناجحون نجاحا حقيقيا، هم اللي كويسين. ليس كذلك الأشرار، ليسوا كذلك. خدوا مثل الغني ولعازر. الغني كان باين ان هو اللي ناجح ومورد، ولعازر بتاع ربنا مسكين ومش لاقي ياكل. لكن دي حاجه مؤقته، بعد حين وجدنا لعازر تحمله الملائكه لاحضان ابراهيم، ووجدنا الغني تعبان عايز نقطه ميه يبل بيها لسانه ومش قادر. يبقى فين النجاح؟ ابحثوا عن النجاح الحقيقي، النجاح الحقيقي مش النجاح الزائف اللي بيظنه أهل العالم. الأشرار دول بيقول ليسوا كذلك، لكنهم كالعصافة التي تزريها الريح على وجه الأرض، زي شوية تبن كده الريح بتاخدهم وترميهم بعيد يطيروا، ملهمش وجود، ملهمش ثبات. لذلك لا يقوم الأشرار في يوم الدين ولا الخطاة في مجمع الصديقين. لا يقوم الأشرار في يوم الدين مش معناها قيامة الأموات، لا، الكل هيقوم. في يوحنا 5:29 بيقول يسمع جميع من في القبور صوته فيقوم الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الأبرار، والذين فعلوا السيئات إلى قيامة الدينونة. دول هيقوموا دول هيقوموا، لكن لا يقوم الأشرار في يوم الدين، يعني لا يكون لهم قيام حقيقي، لا يكون لهم قيام أدبي أو قيام معنوي، يكونوا مذلولين منحطين على الأرض، يكونوا هاربين وخائفين، يقولون للجبال اسقطي علينا والتلال غطينا، هاربين من وجه الله، مخيف هو الوقوع في يدي الله. لا يكون لهم قيام في مجمع الأبرار، ما يقدروش يخشوا في جماعة الصديقين، ممنوعين من شركة القديسين، ممنوعين من الخلطة مع الأبرار، يبصوا للأبرار من بعيد ومش قادرين يقربوا ناحيتهم، مش قادرين يتمتعوا بيهم. حاليا في الكنيسة القمح مخلوط بالزوان والأبرار بالأشرار ومحدش يعرف، تلاقي يمكن واحد قديس قاعد جنب واحد في منتهى الشر وفي منتهى الرذيلة ومحدش قادر يميز، كله زي بعضه، أهي الحكاية بتلم كله، الكويس على الوحش، القمح على الزوان. لكن في اليوم الأخير ربنا هينقي بيدره، يخلي القمح في حتة والزوان في حتة، لا قيام للأشرار في مجمع الأبرار. عشان كده إحنا متمتعين ببعض دلوقتي على الأرض، إحنا متمتعين ببعض دلوقتي على الأرض، ما نضمنش بعد الموت نقعد مع بعض ولا لا، مين عارف، مين عارف، بل يمكن يكونوا أبرار وده في درجة والتاني في درجة عالية مش قادر يوصل له. عشان كده الشيخ الروحاني في إحدى المرات أرسل إلى رجل قديس وقال له، كان الرجل القديس ده عجوز وقرب يتنيح، قال له أنا أريد أن أراك قبل أن تنتقل من هذا العالم وتلتحف بالنور وتدخل في المجد، ولا أستطيع أن أقترب إليك في مجدك. شايفين الكلام؟ في ناس هيبقوا عاليين 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 في مجد عظيم، جايز إحنا ما نقدرش نقترب إليهم. دلوقتي ممكن إنك تقابل أعظم القديسين وتقعد معاه إذا وجد هذا النوع، ولكن في السماء ده إبراهيم قال للرجل الغني، قال له بيننا وبينكم هو عميقة، لا تقدروا تيجوا عندنا ولا نقدر نروح عندكم. لذلك لا يقوم الأشرار في يوم الدين. صدقوني، أصعب عذاب للخطاة، أصعب عذاب للخطاة هو حرمانهم من مجمع القديسين وحرمانهم من شركة الله والروح القدس. مساكين يروحوا فين؟ يشوفوا الناس متمتعين من بعيد ومش قادرين يوصلوا لهم. عذاب الحرمان، عذاب الحرمان، مش قادر يقرب. لا، لذلك لا يقوم الأشرار في يوم الدين ولا الخطاة في مجمع الصديقين. أيام ما كنا على الأرض كان يهوذا موجود مع الاثناشر رسول، بيقعد معاهم ويأكل معاهم ويخرج معاهم ويبشر معاهم، خلطة كاملة. في يوم الدين يبقى هو فين وهم فين؟ خلاص انتهت الخلطة دي، راحت الخلطة دي، راحت. دلوقتي الأشرار ممكن ياخدوا صورة التقوى، ممكن يلبسوا شكل ملاك نور، وممكن الأبرار يبقوا معذبين بسببهم، وممكن حاجات كتير. لكن في ملكوت الله يقول لك لا شتامون ولا كذابون ولا 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 ولا، حد من الناس دول يمكن يرثوا ملكوت الله. يغلق الباب، العذارى الحكيمات دخلوا جوه وتمتعوا بالعريس وعاشوا في فرح، والجاهلات واقفين على الباب يخبطوا، يا ربنا يا ربنا افتح لنا. يقول لهم روحوا ما عرفكوش، تعرفناش ازاي يا رب، يا ما دخلنا لك كنايس ويا ما تناولنا ويا ما قرينا لك كتب. لا اعرفكم اذهبوا عني يا فاعل الاسم، حتى مجرد المعرفة ما عرفكوش. خطيرة جدا الحكاية دي، لا يقوم الأشرار في يوم الدين ولا الخطاة في مجمع الصديقين. دلوقتي تقعد جنب أي واحد هناك يقولك تقعد جنبي، جنب منين؟ ده انت ولا تشوفني حتى مبعيد. الإنسان البر ده يقولك ما يقولكش حتى، ده مجرد تكلمه ما تعرفش تكلمه. مسألة مخيفة، ياريت من دلوقتي نعد لنا مكانا في مجمع الأبرار، ونعد لنا قياما في مجمع الصديقين. ما زالت الحكاية في إيدينا، ما زالت الحكاية في إيدينا، نزرع زرعا حسنا نستطيع أن نحصده، لأن الرب يعلم طريق الأبرار، أما طريق الأشرار فتباد. ربنا يعلم طريق الأبرار، فهمهم كويس، فاحص القلوب والكلة، عارف المشاعر النبيلة. انت قصاد الناس يمكن تعمل انك انت الملك مخيل ماري جرجس ام بنطلون يستعمل زي ما انت عايز، لكن ربنا فاحص القلوب والكل، عارف ايه اللي جوه. الرب يعلم طريق الابرار، اما طريق الاشرار فتباد. ربنا يعرفها برضو، لان بيقول انا عارف اعمالك، لكن تباد، لان طريق الابرار هو الفضيلة ودي هتقعد على طول، أما طريق الأشرار وهو الخطية تباد. هيجي وقت يبقى ما فيش خطية، طريقهم يباد. فلا تسر في طريق الخطاة، لأن الرب يعرف طريق الأبرار، عينه عليهم، يسر بيهم ويتنسم من أعمالهم رائحة الرضا. أنت تعبان وبتشقى من أجل ربنا، ربنا عارف، حتى لو كان العالم لا يقدرك ربنا عارف. الأخ ده اللي بيقول إن أنا تعبان في الشغل وبيزودوا علي الحمل، ربنا عارف كل ده، وعارف تعبك، وعارف صبرك. أهل العالم جايز ما يعرفوش، لكن هو عارف. أما طريق الأبرار فتباد، لا هتلاقي بعد كده لا خطية ولا تمرد ولا كبرياء ولا عصيان ولا ظلم ولا رياء، مفيش. نطلب من الرب إن هو يحفظ حياتنا ليه.